بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. قال رحمه الله: قوله كذبت ثمود بطغواها أي بسبب طغيانها وترفعها عن الحق وعتوها على رسول الله، إذ انبعث أشقاها أي أشقى القبيلة، وهو قدار بن سالف لعقرها حين اتفقوا على ذلك وأمروه فأتمر لهم. فقال لهم رسول الله صالح عليه السلام محذرا: ناقة الله وسقياها، أي احذروا عقر ناقة الله التي جعلها لكم آية عظيمة، ولا تقابلوا نعمة الله عليكم بسقي لبنها أن تعقروها. فكذبوا نبيهم صالحا فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم أي دمر عليهم وعمهم بعقابه، وأرسل عليهم الصيحة من فوقهم والرجفة من تحتهم، فأصبحوا جاثمين على ركبهم لا تجد منهم داعيا ولا مجيبا. فسواها عليهم أي سوى بينهم في العقوبة، ولا يخاف عقباها أي تبعتها، وكيف يخاف من هو قاهر لا يخرج عن قهره وتصرفه مخلوق الحكيم في كل ما قضاه وشرعه. تمت ولله الحمد. تمت هذه السورة التي جعلها الله تعالى لذكر ثمود خاصة ولم يذكر سواهم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله فائدة عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه كان يقول: خص الله سبحانه وتعالى ذكر ثمود في هذه السورة دون من سواهم، قال لأن ذنبهم كان أخف الذنوب وعقوبتهم أخف العقوبات عن الأمم التي كانت حولهم. قال: وهذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، أي إذا أهلك الله تعالى هذه الأمة مع أن ذنبهم كان أخف الذنوب عمن سواهم ممن قبلهم وبعدهم، فغيرهم من باب أولى. قال: ولذا نجد أن الله تعالى إذا ذكرهم في القرآن لا يذمهم كذم الأمم السابقة، كعاد، كقوم فرعون، كقوم لوط، فإن الله تعالى ذكر عاد وذكر من ذنبهم إضافة إلى الشرك العتو في الأرض والتكبر والتجبر وشدة البطش والقوة، وهكذا إذا ذكر قوم فرعون ذكر ما هم فيه من الشرك إضافة إلى ما كانوا عليه من السعي في الفساد بالأرض من إهلاك الحرث والنسل، تقتيل الذرية وسلب الأموال والاستضعاف. وهكذا قوم لوط إذا ذكرهم الله ذكر مع الشرك نيلهم من الفواحش والمنكرات التي لم يسبقهم إليها أحد. وهكذا إذا ذكر الله تعالى قوم شعيب أهل مدين ذكر إضافة إلى ما هم عليه من الشرك سلبهم للأموال أو أخذهم للأموال بغير حق بالظلم وبالتطفيف في المكيال والميزان وأخذ أموال الناس والاعتداء. قال وأما قوم ثمود فذكر الله تعالى عنهم إضافة إلى الشرك بالله قتل الناقة. ولذا لما ذكرهم الله مع عاد في سورة فصلت قال فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. قالوا أما ثمود فقال فيهم وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. قال فإذا كان حصل لهم الهلاك والحال هذا فمن كان أشد منهم جرما وأشد منهم ذنبا فهو متوعد بالهلاك أولى وأظهر من توعد هؤلاء. قال فهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، فإذا أهلك هذا الذي ذنبه هذا الذنب فمن سواه هو متوعد بالإهلاك من باب أولى. ولذا في العادة أن كل مفسد في الأرض، كل متسلط على الناس سواء تسلط على دمائهم وأنفسهم أو على أموالهم أو على أعراضهم على مر الزمان منذ أن وقع الفساد في الأرض، من تأمل ذلك يجد أن الله سبحانه وتعالى يقتله شر قتله ويأخذه أخذ عزيز مقتدر ويجعله عبرة لمن سواه. قال فإذا كان هذا في عقر ناقة فكيف بمن يعقر عباد الله؟ كيف بمن يعقر من يوحد الله ويدعو إلى دينه؟ ولذا كان هؤلاء هم أن يقتلوا نبي الله صالح، وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله نقتلهم في الليل ثم لنقولن لولي ما شهدنا مهلك أهله. فهموا بقتل نبي الله فأهلكهم الله، أرسل عليهم صيحة عاد رياح 7 ليال و8 أيام سلطت عليها دمرت كل شيء، تدمر كل شيء بأمر ربها. أشد العذاب عذبوا كأنهم أعجاز نخل منقعر. قوم فرعون أغرقوا عن آخرهم عذبوا بهذا الماء. قوم لوط رفعت قراهم إلى السماء وقلبت وجعل عاليها سافلها وأتبعوا بالحجارة التي رموا بها، وهؤلاء صيحة أصابتهم فهلكوا، وهي صيحة شديدة سمى الله طاغية أي طغت عن الحد المعلوم. فكل مفسد، كل عاقر للخلق، كل معتد على الأموال والأنفس والأعراض هذا سيأخذه الله سبحانه وتعالى وسينتقم منه، واعتبر ذلك بمن مضى من الأمم. فإذا كان هذا في عقر ناقة جعل الله سبحانه وتعالى لهم آية واضحة كما قال الله مبصرة، جعل الله لهم هذه الناقة آية مبصرة، مبصرة ظاهرة لهم واضحة. ولذا قال الله في سورة فصلت وأما ثمود فهديناهم أي وضحنا لهم هذه الناقة الظاهرة جدا فاستحبوا العمى على الهدى، مالوا إلى الهوى وإلى العمى بعد الهدى. فلذا خص الله سبحانه وتعالى، أو هذه من الحكم والأمور التي خص الله تعالى ذكر ثمود في هذه السورة دون غير من الأمم. فقال الله سبحانه: كذبت ثمود بطغواها، ثمود القبيلة المعروفة التي كانت في وادي القرى في الحجر بين المدينة وتبوك، كذبت نبيها صالحا وما دعاهم إليه بطغواها، والباء هنا سببية، والطغوى هو الطغيان، أي بسبب طغيانها. فكذبت ثمود نبيهم بسبب الطغيان الذي كان عندهم. إذ انبعث أشقاها، انبعث أي انتدب وقام في سرعة وخفة، أشقاها أي أشقى تلك القبيلة، وهو كما جاء في كتب التفسير قدار ابن سالف. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه رجل عزيز في قومه، له مكانه وله منعه، انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه، فانتدب لقتلها. وكان هو ومجموعة من الناس 9 رهط، وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قال الله: فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فقال لهم رسول الله صالح ناقة الله، ناقة منصوب بفعل متقدم قبله، وأحسن ما يقدر به هذا الفعل ما ذكر الله في القرآن: فذروها تأكل في أرض الله. فقال لهم رسول الله ناقة الله، أي ذروا ناقة الله، اتركوها ولا تعترضوا لها ولا تمسوها بسوء، وسقياها أي وذروا سقياها لا تعترضوها، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، هي تشرب يوم وأنتم تشربون يوما. قال الله: فكذبوه فعقروها، أي لم يستجيبوا لهذا النصح وهذا التحذير، بل كذبوا نبيهم وعقروا الناقة، والذي عقرها واحد، ولكن قال الله فعقروها، أضاف هذا الفعل إليهم جميعا لأنهم كانوا راضين به أو لم ينكروه عليه وأقروه على هذا الفعل، فنسب الله تعالى هذا الفعل إليهم جميعا. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، دمدم أي دمر عليهم، بذنبهم أي بسبب ذنبهم، فالباء سببية، فسواها أي سوى العقوبة بهم جميعا، فلم يصب بعضهم دون بعض بالعقوبة، بل أصيبوا بها جميعا، وإن كان عاقر الناقة واحدا لكنهم رضوا بفعله وأقروا عليه. ثم قال: ولا يخاف عقباها، لا يخاف عقباها أي الله سبحانه وتعالى لا يخاف عاقبة هذا الإهلاك والتدمير لهم، بخلاف الواحد من البشر مهما بلغت قوته إذا انتقم من عدوه وانتصر عليه ربما يتحسب حسابا أن تعود الكرة لعدوه عليه فيخاف، لكن الله جل وعلا الذي هو بكل شيء عليم والذي هو على كل شيء قدير لا يخاف عاقبة ذلك لقدرته على كل شيء. في هذه الآيات من الفوائد أن الطغيان أمره خطير، الطغيان هو مجاوزة الحد، قد يحمل الإنسان على الكفر، على الشرك، على تكذيب الرسل، على رد هذا الدين، فهؤلاء كذبوا نبيهم بسبب طغيانهم، ما كان عندهم من الطغيان والتعالي ومجاوزة الحد. والأمر كما قال الله: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، لا رأى من نفسه الغنى، حمله ذلك على الطغيان، وإذا طغى ارتكب المحرمات والعظائم. أيضا في هذه الآيات من الفوائد أن الذنب الذي يرتكبه واحد ويقره الباقون عليه أو يرضون بفعله أنه ذنبهم جميعا، فلو أذنب واحد ذنبا وأقره من حوله عليه ورضوا به فهم أيضا مشاركون له في ذلك الذنب. ولذا أضاف الله تعالى العقر، عقر الناقة، إليهم جميعا، فكذبوه فعقروها، مع أن الذي عقرها واحد أشقى تلك القبيلة، لكن لما لم ينكروا عليه كانوا جميعا عاقرين لتلك الناقة. وبهذا تمت هذه السورة العظيمة التي بدأها الله تعالى بهذه الأقسام، سبعة أقسام عظيمة أقسم بها، ثم ختمها بذكر ثمود، تلك القبيلة التي كذبت نبيها. أخن يقول قول الله سبحانه: وأما ثمود فهديناهم. لماذا خص ثمود بالهداية مع أنه قد بين لجميع الأمم عن طريق الرسل؟ هذا والله أعلم هو ما وقع الإشارة إليه في كلام ابن القيم، أن الآية التي كانت لثمود آية أظهر وأوضح، كما سماها الله تعالى آية مبصرة: وآتينا ثمود الناقة مبصرة، فهي آية ظاهرة واضحة، فكانت الهداية لهم والبيان أبلغ من غيرهم، وإلا فقد وقع هداية البيان والإرشاد لكل الأمم عن طريق رسله. أخ يقول: متى سننتقل إلى المسجد الجديد؟ حين يتعاون إخواننا في تنظيفه. طلبنا اليوم من الأخوة ينظفون، قالوا ذهب مجموعة من الأولاد، فيتعاون الإخوة في تنظيفه اليوم وغدا، تذهب مجموعة بعد الظهر اليوم أو بعد العصر، وغدا يصبح الإخوة من بعد شروق الشمس إلى الظهر ينظفونه. هل هذا المسجد للعزاب أو للعزاب مع أصحاب العوائل؟ لمن هو المسجد؟ ها؟ للكل. ها؟ قالوا ما يرون أحد الأخوة من أصحاب العوائل، مثل مجموعة أولاد. إن شاء الله أخوانكم العزاب يقولون أيضا هذا المسجد لكم، ليس لهم وحدهم، تعاونونهم. غدا بعد شروق الشمس يصبح إن شاء الله الأخوة جميعا ينظفونه إلى الظهر أو قريب الظهر، إذا تم ذلك ننقل إليه إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.